السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن أعظم ما أمر الله به جل وعلا التوحيد، وهو إفراده جل وعلا بالعبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن هذه العبادات التوكل على الله جل وعلا، واعتقاد كفايته، وتفويض الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب المشروعة، واعتقاد أنه سبحانه وتعالى هو النافع الضار، وهو على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. عباد الله، إن أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، سواء كان كبيرا أو كان صغيرا. فقد قال أهل العلم: إن الشرك الأصغر أشد خطرا من كبائر الذنوب. عباد الله، إن تعليق التمائم إذا كانت من غير القرآن فإنها من الشرك إذا اعتقد أنها سبب لجلب النفع أو دفع الضر، وأما إذا اعتقد أنها سبب لجلب النفع أو دفع الضر والله جعلها سببا كذلك، وأما إن كان يعتقد أنها بنفسها تنفع وتضر مستقلة بذلك، فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. ولهذا سأقف في حديثي عن التمائم في وقفات. الوقفة الأولى: ما هي التمائم؟ التمائم جمع تميمة، والتميمة اختلف العلماء في تعريفها، فمنهم من قال التميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها اتقاء العين فيما زعموا، وقيل هي ما يعلق بأعناق الصبيان أو الكبار، أو توضع على البيوت أو السيارات من خرزات وعظام لدفع الشر وخاصة العين أو لجلب النفع. وكل هذا تعريف لبعض أنواعها. ولهذا الصواب في تعريف التمائم أن يقال: التمائم كل شيء يتخذ أو يعلق بنية جلب النفع أو دفع الضر، والله لم يجعله كذلك. التمائم كل شيء يعلق أو يتخذ بنية جلب النفع أو دفع الضر، والله لم يجعله كذلك. الوقفة الثانية: ذكر الأدلة على تحريم التمائم. يقول جل وعلا: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. فنفى جل وعلا عن غيره ملك الضر والنفع، ويدخل في ذلك التمائم، فلا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا ولا تملك ذلك. ويدل عليه أيضا ما رواه أبو داود بسند صحيح، ما رواه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ومراده بالرقى التي بغير كتاب الله جل وعلا، وأما إذا كانت الرقية بالقرآن فقد دل على جوازها بل مشروعيتها كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله. فالله جل وعلا يقول عن القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتكى جمع كفيه وقرأ المعوذات ثم نفث فيها ثم مسح على بدنه أو على مكان الألم. وقال لعائشة لما مر عليها وعندها امرأة ترقيها قال لها: عالجيها بكتاب الله. والأدلة على هذا كثيرة. وإنما المراد بالرقى هنا التي الرقى الشركية التي ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إما بكلام فيه دعاء الشياطين والجن أو بكلام يتمتم صاحبه لا يدرى ما يقول. هذه كلها من علامات أن هذه رقى شركية، وهي المعنية بالحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة هو شيء كانوا يصنعونه، يصنعه الكهان، يزعمون أنه يحبب الرجل إلى امرأته ويحبب المرأة إلى زوجها، أو يصرفون فيه الرجل عن امرأته أو يصرفون المرأة عن الرجل عن زوجها. والدليل الثالث ما رواه الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن عقبة بن عامر أنه جاء في ركب عشرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبايعوه على الإسلام، فبايع تسعة منهم وأمسك عن رجل منهم، فقالوا: ما شأنه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن في عضده تميمة، قد ربط في عضده خرقة أو نحو من ذلك. قال: فقطع الرجل التميمة التي في عضده فبايعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: من علق تميمة فقد أشرك. ومن الأدلة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ينادي في الصحابة ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. والوتر هو السير الذي كانوا يجعلونه في القوس في السلاح، فكان أهل الجاهلية إذا خلولق هذا السير وصار قديما لا يرمونه لأنه كان في السلاح، بل يأخذونه ويربطونه في رقبة البعير أو على يد الرجل أو المرأة بنية أنه يدفع عنه ويصد عنه الشر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها. ومن الأدلة أيضا ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم على عضد رجل حلقة من صفر. وجاء في بعض روايات الحديث: أبصر في يدي، فهو صاحب القصة. وحلقة من صفر، الصفر نوع من النحاس يوضع في كانوا يضعونه في اليد بنية أنه يشفي من بعض الأمراض. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ما هذه؟ قال: قلت: من الواهنة. والواهنة مرض يصيب الرجال كثيرا، بحيث أن العضو أو اليد لا يكاد يحس بها ولا يستطيع أن يرفعها من مكانها. فكان قد وضع هذا السوار من النحاس حتى يشفى من الواهنة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ومن الأدلة أيضا ما رواه أبو داود والترمذي بسند حسن عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة وهي داء من جنس الطواعين يأتلي الناس فيحمر موضعه ويرم، فقلت: ألا تعلق شيئا؟ فقال: الموت أقرب من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلق شيئا أكل إليه. الله أكبر، من تعلق شيئا أكل إليه. فمن تعلق بالله كفاه جل وعلا وشفاه ودفع عنه، ومن تعلق خرقة أو خاتما أو سوارا وكله الله إلى ذلك. ومن الأدلة أيضا ما جاء في فضل قطع التميمة عن سعيد بن جبير أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع، أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة، لأنه إذا قطع تميمة من إنسان فقد أعتقه من الشرك فخلصه من النار، فكان كمن أعتق إنسانا من الرق، ففيه فضل قطع التميمة لأنها شرك ما لم تخشى مفسدة أعظم. قال علماء اللجنة الدائمة للمملكة السعودية برئاسة العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله، قالوا: اتفق العلماء على تحريم لبس التمائم إذا كانت من غير القرآن، واختلفوا إذا كانت من القرآن، فمنهم من أجاز لبسها ومنهم من منعها، والقول بالنهي والمنع أرجح لعموم الأحاديث ولسد الذريعة. قلت: وقد قال بالمنع أيضا من الصحابة ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم رضي الله عنهم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وغيرهم، بحيث أنهم يقولون إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وكل ما كان في معناها فإن ظاهر عموم الحديث يشمل ذلك. ويؤيده أيضا: حتى ولو كانت التميمة، نقول أن ظاهر النص إن الرقى والتمائم والتولة شرك ظاهره العموم، فلا يجوز اتخاذ التميمة حتى ولو كانت من القرآن. ومما يدل على ذلك أنه لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قوله ولا من فعله، بكتابة شيء من القرآن وتعليقه في عنق الإنسان أو يده. نعم، جاء في السنة أن الإنسان يستشفي بالقرآن قراءة، نعم، لكن أن يكتب ويعلق فإن هذا لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين، وما جاء عن بعض الصحابة فسنده ضعيف، ولو صح سنده لا تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين بقول أحد، مع ما يترتب على ذلك من المحذورات، فقد يدخل بهذه الكتابة في الحمام وفيها كلام الله، فيها ذكر الله، وقد يجامع الرجل أهله، وقد يفعل أفعالا لا تليق بكلام الله جل وعلا، وأيضا قد يتعلق القلب بها فيمنع من ذلك على الصحيح سدا لذريعة الوقوع في المخالفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير خلقه أجمعين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من الوقفات في مسألة الرقية بيان بعض أنواع التمائم المحرمة. فنقول التمائم تنقسم إلى قسمين كما مر معنا. فأولا التمائم من القرآن، مثل أن يعلق آية الكرسي يكتبها ويعلقها، ومثل تعليق المعوذتين وتعليق سورة الإخلاص وتعليق التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير أو كتابة آية أو عبارة ما شاء الله أو تبارك الله ونحوها على السيارات أو البيوت والمحلات بقصد أن تعليقها يقي من العين والحسد ويطرد الجن ويجلب البركة ونحو ذلك، أو وضع المصحف على مقدمة السيارة لا من أجل القراءة به عند الحاجة وإنما من أجل أن يدفع المصحف عن السيارة الشر أو يزيله بعد نزوله أو يجلب له خيرا كبركة في منزل أو سيارة أو تجارة أو غير ذلك، فهذا كله يدخل في التمائم المنهي عنها. نعم عبد الله، أردت تستشفي بالقرآن فاقرأ مباشرة وانفث على نفسك، أو انظر رجلا ثقة يقرأ عليك وتسمع قراءة القرآن، هذا مشروع وهو يدل على صدق الإيمان لأنك تعتقد أن هذا القرآن شفاء. أما تكتبه بورقة أو بلوحة وتعلقه في مكان فنقول هات الدليل على أن ذلك جائز، لأن النبي قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وهو لا ينطق عن الهوى وجاء بنص عام. فإذا أردت أن تستثني منه شيء فأقم الدليل عليه، لأنك حينما تلقى الله تسأل ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحذر من مخالفة أمره، مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والنوع الثاني التمائم من غير القرآن. فالتمائم من غير القرآن أنواع شتى، ولكل أهل بلد أنواع يتخذونها، فمن أعظمها خطرا وأشدها إثما تلك الحروز والطلاسم التي تعلق وفيها دعاء غير الله من الجن ونحوهم أو الاستعاذة بهم وطلب الحفظ منهم. وكثير من الدجالين والكهنة يلبس على الناس، وإلا لا يتصور في مؤمن أن يعلم أن هذه التميمة التي علقها فيها دعاء غير الله، لا يرضى بهذا. لكن ربما يغرونه ويكتبون آية من القرآن في أول هذا الحرز، أو يقرأ سورة من القرآن ثم بعد ذلك يضمنها بكلام هو شرك، وربما لا يكتبه باللغة التي يعرفها المريض، هذا كله من التلبيس. فإنه لا يجوز أن يدعى إلا الله وحده لا شريك له. ومن أنواعها ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، قال ومثلها الخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة يعلقونها على المرآة، وبعضهم يعلق نعلا عتيقة في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها، وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار أو الدكان، كل ذلك لدفع العين زعم، وغير ذلك مما عم وطم بسبب الجهل بالتوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات التي ما بعثت الرسل ولا أنزلت الكتب إلا من أجل إبطالها والقضاء عليها. ومنها لبس ما يسمى بالأسورة النحاسية التي زعموا أنها تقي من الروماتيزم، وقد أفتت اللجنة الدائمة في المملكة بتحريمها بعد أن كتبوا إلى بعض المستشفيات وطلبوا منهم أن يكتبوا تقريرا مفصلا هل لها نفع حقيقة أم لا، فجاءت الإجابة من جهة التخصص ووقع عليه عدد كبير من الأطباء المتخصصين بأنه لم يثبت عندهم أن هذه الأسورة تنفع من الروماتيزم، لكن لو ثبت أنها تنفع لصارت من الأسباب المباحة، وأما لم يثبت لم تثبت فإنها تأخذ حكم التمائم التي لا يجوز تعليقها لتعلق القلب بها. قال: ومن ذلك ما يسمى سوار الطاقة، لأنه لم يثبت نفع هذه الأشياء لا شرعا ولا طبا. ومنها ما يوضع على مدخل البيت أو على مقدمة السيارة أو على الزجاج الخلفي للسيارة من صورة حيوان أو عقرب أو ثعبان أو قرد أو صورة عين قد طعنت برمح ونحوه، أو تعليق أحجار كريمة زعموا في مرآة السيارة، أو تشويه منظر زجاج المحلات أثناء بنائها وغيرها لئلا تصيبها العين، أو تعليق بعض الخيوط على السيارات وخاصة الشاحنات لتحفظها من الحوادث ونحوها، أو لبس دبلة الخطوبة دائما وأبدا بنية الزواج وعدم الطلاق وبنية ألا تقع مشاكل ما دام هذه الدبلة في يده، أو وضع جلد ذئب في البيت أو على الممسوس، وهذا غيظ من فيض، فلا تكاد تحصى أنواع التمائم كثرة. فاتقوا الله عباد الله واحذروا هذه التمائم وحذروا منها وحققوا التوحيد وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واعلموا أن الأمر خطير، فإن النبي يقول لمن علق سوارا: إنك لو مت ما أفلحت أبدا. وجاء أيضا أن حذيفة رأى في يد رجل خيط فقال: ما هذا؟ قال: من الحمى. فقطعه حذيفة وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك أبدا. فعلينا أن نحذر من ذلك، وأن نحافظ على توحيدنا، وأن نسعى في سلامة المسلمين من هذه المكدرات وهذه الذنوب العظيمة التي يخشى على صاحبها. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم وارض عن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم كن للمسلمين عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم يسر أمورهم. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في غزة، اللهم فرج عنهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا يا حي يا قيوم. اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، اللهم أنزل بهم بأسك وعقوبتك فإنك على كل شيء قدير. اللهم وأصلح ولاة أمرنا، اللهم وأصلح ولاة أمر هذه البلاد وسائر ولاة الأمور المسلمين، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا، اللهم اهدهم لما فيه صلاح العباد والبلاد، اللهم أعنهم على ما وكلت إليهم واجعلهم أعوانا للحق ودعاة إليه يا رب العالمين. اللهم وقفهم شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن أعظم ما أمر الله به جل وعلا التوحيد، وهو إفراده جل وعلا بالعبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن هذه العبادات التوكل على الله جل وعلا واعتقاد كفايته وتفويض الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب المشروعة، واعتقاد أنه سبحانه وتعالى هو النافع الضار، وهو على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. عباد الله، إن أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، فقد قال أهل العلم: إن الشرك الأصغر أشد خطرا من كبائر الذنوب. عباد الله، إن تعليق التمائم إذا كانت من غير القرآن فإنها من الشرك إذا اعتقد أنها سبب لجلب النفع أو دفع الضر، وأما إذا اعتقد أنها سبب لجلب النفع أو دفع الضر والله جعلها سببا كذلك، وأما إن كان يعتقد أنها بنفسها تنفع وتضر مستقلة بذلك فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. ولهذا سأقف في حديثي عن التمائم في وقفات. الوقفة الأولى: ما هي التمائم؟ التمائم جمع تميمة، والتميمة اختلف العلماء في تعريفها، فمنهم من قال التميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها اتقاء العين فيما زعموا، وقيل هي ما يعلق بأعناق الصبيان أو الكبار أو توضع على البيوت أو السيارات من خرزات وعظام لدفع الشر وخاصة العين أو لجلب النفع. وكل هذا تعريف لبعض أنواعها، ولهذا الصواب في تعريف التمائم أن يقال التمائم كل شيء يتخذ أو يعلق بنية جلب النفع أو دفع الضر، والله لم يجعله كذلك. التمائم كل شيء يعلق أو يتخذ بنية جلب النفع أو دفع الضر، والله لم يجعله كذلك. الوقفة الثانية ذكر الأدلة على تحريم التمائم. يقول جل وعلا: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. فنفى جل وعلا عن غيره ملك الضر والنفع، ويدخل في ذلك التمائم، فلا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا ولا تملك ذلك. ويدل عليه أيضا ما رواه أبو داود بسند صحيح، ما رواه أبو داود وابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ومراده بالرقى التي بغير كتاب الله جل وعلا، وأما إذا كانت الرقية بالقرآن فقد دل على جوازها بل مشروعيتها كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله. فالله جل وعلا يقول عن القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتكى جمع كفيه وقرأ المعوذات ثم نفث فيها ثم مسح على بدنه أو على مكان الألم. وقال لعائشة لما مر عليها وعندها امرأة ترقيها، قال لها: عالجيها بكتاب الله. والأدلة على هذا كثيرة. وإنما المراد بالرقى هنا التي الرقى الشركية التي ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إما بكلام فيه دعاء الشياطين والجن، أو بكلام يتمتم صاحبه لا يدرى ما يقول. هذه كلها من علامات أن هذه رقى شركية، وهي المعنية بالحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة هو شيء كانوا يصنعونه، يصنعه الكهان، يزعمون أنه يحبب الرجل إلى امرأته ويحبب المرأة إلى زوجها، أو يصرفون فيه الرجل عن امرأته، أو يصرفون المرأة عن الرجل عن زوجها. والدليل الثالث ما رواه الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن عقبة بن عامر أنه جاء في ركب عشرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبايعوه على الإسلام، فبايع تسعة منهم وأمسك عن رجل منهم، فقالوا: ما شأنه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن في عضده تميمة، قد ربط في عضده خرقة أو نحو من ذلك. قال: فقطع الرجل التميمة التي في عضده، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: من علق تميمة فقد أشرك. ومن الأدلة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ينادي في الصحابة أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. والوتر هو السير الذي كانوا يجعلونه في القوس في السلاح، فكان أهل الجاهلية إذا خلولق هذا السير وصار قديما لا يرمونه لأنه كان في السلاح، بل يأخذونه ويربطونه في رقبة البعير أو على يد الرجل أو المرأة بنية أنه يدفع عنه ويصد عنه الشر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها. ومن الأدلة أيضا ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال أبصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عضد رجل حلقة من صفر، وجاء في بعض روايات الحديث أبصر في يدي فهو صاحب القصة. وحلقة من صفر، الصفر نوع من النحاس يوضع في كانوا يضعونه في اليد بنية أنه يشفي من بعض الأمراض. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ما هذه؟ قال قلت من الواهنة. والواهنة مرض يصيب الرجال كثيرا، بحيث أن العضو أو اليد لا يكاد يحس بها ولا يستطيع أن يرفعها من مكانها. فكان قد وضع هذا السوار من النحاس حتى يشفى من الواهنة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ومن الأدلة أيضا ما رواه أبو داود والترمذي بسند حسن عن عبد الرحمن عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال دخلت على عبد الله بن عكين وبه حمرة وهي داء من جنس الطواعين يأتري الناس فيحمر موضعه ويرم، فقلت ألا تعلق شيئا؟ فقال الموت أقرب من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا أكل إليه. الله أكبر، من تعلق شيئا أكل إليه. فمن تعلق بالله كفاه جل وعلا وشفاه ودفع عنه، ومن تعلق خرقة أو خاتما أو سوارا وكله الله إلى ذلك. ومن الأدلة أيضا ما جاء في فضل قطع التميمة عن سعيد بن جبير أنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع، أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة، لأنه إذا قطع تميمة من إنسان فقد أعتقه من الشرك فخلصه من النار، فكان كمن أعتق إنسانا من الرق، ففيه فضل قطع التميمة لأنها شرك ما لم تخشى مفسدة أعظم. قال علماء اللجنة الدائمة للمملكة السعودية برئاسة العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله قالوا اتفق العلماء على تحريم لبس التمائم إذا كانت من غير القرآن، واختلفوا إذا كانت من القرآن، فمنهم من أجاز لبسها ومنهم من منعها، والقول بالنهي والمنع أرجح لعموم الأحاديث ولسد الذريعة. قلت وقد قال بالمنع أيضا من الصحابة ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم رضي الله عنهم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وغيرهم، بحيث أنهم يقولون إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وكل ما كان في معناها فإن ظاهر عموم الحديث يشمل ذلك. ويؤيده أيضا حتى ولو كانت التميمة، نقول أن ظاهر النص إن الرقى والتمائم والتولة شرك ظاهره العموم، فلا يجوز اتخاذ التميمة حتى ولو كانت من القرآن. ومما يدل على ذلك أنه لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله بكتابة شيء من القرآن وتعليقه في عنق الإنسان أو يده. نعم جاء في السنة أن الإنسان يستشفي بالقرآن قراءة، نعم، لكن أن يكتب ويعلق فإن هذا لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين، وما جاء عن بعض الصحابة فسنده ضعيف، ولو صح سنده لا تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين بقول أحد. مع ما يترتب على ذلك من المحذورات، فقد يدخل بهذه الكتابة في الحمام وفيها كلام الله، فيها ذكر الله، وقد يجامع الرجل أهله، وقد يفعل أفعالا لا تليق بكلام الله جل وعلا، وأيضا قد يتعلق القلب بها فيمنع من ذلك على الصحيح سدا لذريعة الوقوع في المخالفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير خلقه أجمعين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من الوقفات في مسألة الرقية بيان بعض أنواع التمائم المحرمة. فنقول التمائم تنقسم إلى قسمين كما مر معنا، فأولا التمائم من القرآن، مثل أن يعلق آية الكرسي يكتبها ويعلقها، ومثل تعليق المعوذتين وتعليق سورة الإخلاص وتعليق التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير أو كتابة آية أو عبارة ما شاء الله أو تبارك الله ونحوها على السيارات أو البيوت والمحلات، بقصد أن تعليقها يقي من العين والحسد ويطرد الجن ويجلب البركة ونحو ذلك، أو وضع المصحف على مقدمة السيارة لا من أجل القراءة به عند الحاجة، وإنما من أجل أن يدفع المصحف عن السيارة الشر أو يزيله بعد نزوله أو يجلب له خيرا كبركة في منزل أو سيارة أو تجارة أو غير ذلك، فهذا كله يدخل في التمائم المنهي عنها. نعم عبد الله، أردت تستشفي بالقرآن فاقرأ مباشرة وانفث على نفسك، أو انظر رجلا ثقة يقرأ عليك وتسمع قراءة القرآن، هذا مشروع وهو يدل على صدق الإيمان لأنك تعتقد أن هذا القرآن شفاء. أما تكتبه بورقة أو بلوحة وتعلقه في مكان، فنقول هات الدليل على أن ذلك جائز، لأن النبي قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وهو لا ينطق عن الهوى، وجاء بنص عام، فإذا أردت أن تستثني منه شيء فأقم الدليل عليه، لأنك حينما تلقى الله تسأل ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحذر من مخالفة أمره، مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والنوع الثاني التمائم من غير القرآن، فالتمائم من غير القرآن أنواع شتى، ولكل أهل بلد أنواع يتخذونها، فمن أعظمها خطرا وأشدها إثما تلك الحروز والطلاسم التي تعلق وفيها دعاء غير الله من الجن ونحوهم أو الاستعاذة بهم وطلب الحفظ منهم. وكثير من الدجالين والكهنة يلبس على الناس، وإلا لا يتصور في مؤمن أن يعلم أن هذه التميمة التي علقها فيها دعاء غير الله، لا يرضى بهذا. لكن ربما يغرونه ويكتبون آية من القرآن في أول هذا الحرز، أو يقرأ سورة من القرآن ثم بعد ذلك يضمنها بكلام هو شرك، وربما لا يكتبه باللغة التي يعرفها المريض. هذا كله من التلبيس، فإنه لا يجوز أن يدعى إلا الله وحده لا شريك له. ومن أنواعها ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، قال: ومثلها الخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة، يعلقونها على المرآة، وبعضهم يعلق نعلا عتيقة في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها، وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار أو الدكان، كل ذلك لدفع العين زعم، وغير ذلك مما عم وطم بسبب الجهل بالتوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات التي ما بعثت الرسل ولا أنزلت الكتب إلا من أجل إبطالها والقضاء عليها. ومنها لبس ما يسمى بالأسورة النحاسية التي زعموا أنها تقي من الروماتيزم، وقد أفتت اللجنة الدائمة في المملكة بتحريمها بعد أن كتبوا إلى بعض المستشفيات وطلبوا منهم أن يكتبوا تقريرا مفصلا هل لها نفع حقيقة أم لا، فجاءت الإجابة من جهة التخصص، ووقع عليه عدد كبير من الأطباء المتخصصين بأنه لم يثبت عندهم أن هذه الأسورة تنفع من الروماتيزم، لكن لو ثبت أنها تنفع لصارت من الأسباب المباحة، وأما لم تثبت فإنها تأخذ حكم التمائم التي لا يجوز تعليقها لتعلق القلب بها. قال: ومن ذلك ما يسمى سوار الطاقة، لأنه لم يثبت نفع هذه الأشياء لا شرعا ولا طبا. ومنها ما يوضع على مدخل البيت أو على مقدمة السيارة أو على الزجاج الخلفي للسيارة من صورة حيوان أو عقرب أو ثعبان أو قرد أو صورة عين قد طعنت برمح ونحوه، أو تعليق أحجار كريمة زعموا في مرآة السيارة، أو تشويه منظر زجاج المحلات أثناء بنائها وغيرها لئلا تصيبها العين، أو تعليق بعض الخيوط على السيارات وخاصة الشاحنات لتحفظها من الحوادث ونحوها، أو لبس دبلة الخطوبة دائما وأبدا بنية الزواج وعدم الطلاق وبنية ألا تقع مشاكل ما دام هذه الدبلة في يده، أو وضع جلد ذئب في البيت أو على الممسوس، وهذا غيظ من فيض، فلا تكاد تحصى أنواع التمائم كثرة. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا هذه التمائم، وحذروا منها، وحققوا التوحيد، وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واعلموا أن الأمر خطير، فإن النبي يقول لمن علق سوارا: إنك لو مت ما أفلحت أبدا. وجاء أيضا أن حذيفة رأى في يدي رجل خيط فقال: ما هذا؟ قال: من الحمى. فقطعه حذيفة وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك أبدا. فعلينا أن نحذر من ذلك، وأن نحافظ على توحيدنا، وأن نسعى في سلامة المسلمين من هذه المكدرات وهذه الذنوب العظيمة التي يخشى على صاحبها. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم وارض عن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم كن للمسلمين عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم يسر أمورهم، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في غزة، اللهم فرج عنهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا يا حي يا قيوم. اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم أنزل بهم بأسك وعقوبتك، فإنك على كل شيء قدير. اللهم وأصلح ولاة أمرنا، اللهم وأصلح ولاة أمر هذه البلاد وسائر ولاة الأمور المسلمين. اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا، اللهم اهدهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم أعنهم على ما وكلت إليهم، واجعلهم أعوانا للحق ودعاة إليه يا رب العالمين. اللهم وقفهم شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.